أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثالث من الاحتمالات والنظريات في الواضع أن دلالة اللفظ تنشأ من الوضع، والوضع ليس اعتبارا بل هو تعهد من الواضع بأن لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى. كان الكلام في نظريات الوضع. تطرقنا إلى النظرية الأولى، نظرية السببية الذاتية، التي مفادها أن المعنى لازم ذاتي لللفظ، فذات اللفظ سبب في تحقق المعنى. النظرية الثانية نظرية الاعتبار، وأن الوضع ينشأ من اعتبار المعتبر وجعل الجاعل ووضع الواضع، أما على نحو السببية أو على نحو العالية أو على نحو العلامية. قلنا هذه النظرية تفيد سبب تحقق الوضع، لكنها لا تفسر العلاقة الحقيقية الواقعية القائمة بين اللفظ والمعنى فيما بعد الوضع. إذن لابد من الحصول على نظرية تفيد وتفسر العلاقة الحقيقية الواقعة القائمة بين اللفظ والمعنى حتى فيما بعد الوضع. من هنا ذهب السيد الخوري رضوان الله عليه إلى هذه النظرية الثالثة، وهي نظرية التعهد. ما معنى نظرية التعهد؟ يقول السيد الخوي رضوان الله عليه أن الوضع عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تعهد من المتكلم والمتلفظ أنه لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى. يعني يوجد تباني نفساني من المتكلم يبني على أنه لا يأتي بلفظه إلا إذا قصد أن يفهم المخاطبين معنى اللفظ، فهو يتعهد ويلتزم أن لا يذكر اللفظ إلا إذا قصد تفهيم نفس اللفظ. واضح؟ هذه ماذا؟ نظرية التعهد. يلزم من ذلك ماذا؟ بناء على نظرية الاعتبار يكون الوضع ناشئ من ماذا؟ يكون الوضع يؤسس الدلالة التصورية. أنت تتصور معنى الماء لأن لفظة الماء وضعت للسائل المخصوص. واضح؟ فإذا الدلالة التصورية تكشف عن الواضع، الواضع يحقق الدلالة التصورية بناء على نظرية الاعتبار. لكن التفت، بناء على نظرية التعهد الوضع يحقق الدلالة التصديقية الأولى ولا يحقق الدلالة التصورية. لماذا؟ لأن الوضع ماذا؟ قصد تفهيم المعنى عند ذكر الله، وقصد حكاية المعنى قصد تفهيم المعنى. هذا مدلول تصديقي أم مدلول تصوري؟ مدلول تصديقي. إذن الوضع بناء على نظرية الاعتبار يكشف عن الدلالة التصورية، والوضع بناء على نظرية التعهد يكشف عن قصد المتكلم، يعني يكشف عن الدلالة التصديقية الأولى. واضح؟ قلنا عندنا ثلاث دلالات: الدلالة التصورية تكشف عن معنى اللفظ، الدلالة التصديقية الأولى تكشف عن قصد معنى اللفظ وقصد تفهيم معنى اللفظ، والدلالة التصديقية الثانية تكشف عن الإرادة الجدية لإخبار معنى اللفظ. واضح؟ بناء على مسلك التعهد أن كل متكلم إذا تكلم هو يريد ويقصد تفهيم معاني الألفاظ، فإذا الوضع الذي هو التعهد يكشف عن الدلالة التصديقية الأولى. هذه طبيعة الحال. التصديق فرع التصور. هل يمكن أن يتحقق تصديق من دون تصور؟ لا يمكن. أولا أنت تدرك معنى السماء ومعنى المطار، ثم تدرك معنى السماء ممطرة، ثم تعتقد وتجزم أنها أمطرت أو لم تمطر. التصديق فرع التصور، لا يتحقق تصديق بلا تصور. إذا نفس التصديق يستبطن التصور، فإذا الدلالة التصديقية تستبطن الدلالة التصورية. لها تتحقق الدلالة التصورية من دون الدلالة التصديقية من دون دلالة تصورية. واضح؟ إذن الفارق الأول بين نظرية الاعتبار وبين نظرية التعهد أنه في نظرية الاعتبار، الاعتبار والوضع يكشف عن الدلالة التصورية، بينما في نظرية التعهد الاعتبار التعهد والوضع يكشف عن الدلالة التصديقية الأولى، والدلالة التصديقية الأولى تستبطن الدلالة التصورية. عليكم السلام ورحمة الله. صباحكم الله بخير. واضح إن شاء الله. الفارق الثاني بين مسلك التعهد وبين مسلك الاعتبار، مسلك الاعتبار يكون من الواضع فيه المعتبر، الواضع الاول المؤسس الاول للغة، ونحن نستعمل الالفاظ التي وضعها الواضع. اذا ربما يكون المستعمل هو الواضع اذا كان المؤسس الاول او الواضع الجديد هو واضع اللفظة لمعناها وقد استعمل اللفظة في معناها، وقد يكون المستعمل غير الواضع كأنا وأنت، نستعمل الألفاظ في معانيها لكننا لم نضع ولم نعتبر الألفاظ لمعانيها. واضح؟ إذن هناك واضع وهناك مستعمل للواضع، لكن التفت الواضع هو المؤسس الأول، لكن بناء على نظرية التعهد كل متكلم يكون واضع، هو واضع وهو مستعمل، لأنه متى يأتي باللفظة؟ إذا قصد تفهيم المعنى، إذا ما قصد تفهيم المعنى لا يضع اللفظة لذلك المعنى، فهو في كل استعمال يكون واضعا. واضح؟ الآن هذا المتكلم يريد أن يأتي ماذا؟ يقول البرتقال حلو. يقول السيد الخوي هذا المتكلم لا يأتي بلفظة البرتقال ولفظة الحلاوة إلا إذا كان في قرارة نفسه يقصد أن يفهمك معنى البرتقال ومعنى الحلاوة. إذا قصد التفهيم هذا التعهد هو عين الواضع. فإذن كل متكلم في كل استعمال واستخدام من استخداماته يكون واضع. واضح؟ إذن بناء على نظرية الاعتبار يكون المعتبر والواضح هو خصوص المؤسس الأول ونحن مستعملون، بينما بناء على نظرية التعهد يكون كل متكلم هو مستعمل وهو واضع أيضا.
ليش ما يكون كل مستعمل مو الوضع الاولي
بالتبعيه؟ احنا مو كلامنا بالوضع الاولي او بالتبعيه، هو واضع او ليس بواضع؟
يعني
ما دام قصد تفهيم المعنى هو واضح ام لا؟ احسن، كفى الله المؤمنين القتال. نحن كلامنا انه في كل استعمال يقصد تفهيم المعنى او لا يقصد؟ يقصد. قصد تفهيم المعنى من اللفظ هو عين عملية الواضع، يعني هو في كل استعمال يكون واضعا، واضع بالوضع الاولي، واضع بالوضع الثانوي، ماشي تفعبر، المهم انه يكون واضعا. يأتي ان شاء الله. هذا يمكن ان يشكل على انه النائم، النائم حينما يتكلم يقصد تفهيم المعنى لو ما يقصد، ما يقصد تفهيم المعنى، يعني ما عنده وضع هنا النائم. هنا النائم، النائم لا يكون واضعا وانما يكون مستعملا. يمكن ان يكون هذا اشكال من الاشكالات، سنناقش هذه النظرية بمناقشتين. واضح ان شاء الله. نقرأ هذا المقدار الان. الثالث، نظرية التعهد التي صار اليها السيد الكل. طبعا لماذا صار اليها؟ لاحظ هذه النظرية تبين العلاقة الحقيقية بين اللفظ والمعنى. احنا بالامس اشكلنا على نظرية الاعتبار بمثال، قلنا الان عندنا ماء وادنينا الى الماء النار، اذن صار الماء حار، ثم ابعدنا النار، نقول ما سبب تحقق النار، ما سبب تحقق الحرارة في النار في الماء؟ النار. نقول ثم بعد ذلك بقيت الحرارة في الماء، ما هو السبب؟ تقول النار. هذا لا يمكن، النار سبب في الحدوث وليس في البقاء. والالفاظ اللغوية، وان سلمنا ان المؤسس الاول وضع اللفظ للمعنى، واضح، لكن بعد وضعه لماذا بقيت الى الان هذه الالفاظ ظل على المعنى؟ بعد الوضع توجد علاقة واقعية وحقيقية بين المعنى واللفظ، ما هو السبب؟ مسلك الاعتبار لا يجيب، مسلك التعهد يجيب. ما هو السبب؟ يقول كل متكلم هو واضع، كل متكلم حينما يتكلم يقصد تفهيم المعنى، ما دام يقصد تفهيم المعنى هو واضع، ولذلك تبقى العلاقة قائمة بين الألفاظ والمعاني، لأن المتكلم دائما يضع ودائما يقصد تفهيم المعاني. واضح. إذا نظرية التعهد تجيب على العلاقة فيما بعد الوضع بين الألفاظ والمعاني. الثالث، أن دلالة الألفاظ تنشأ من الوضع، والوضع ليس اعتبارا كما في المسلك الثاني، النظرية الثانية، بل هو تعهد من الواضع، يعني تباني نفساني من الواضع، لأن لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى، وبذلك بهذا التباني وبهذا التعهد تنشأ ملازمة واقتران بين الاتيان باللفظ وقصد تفهيم المعنى. ولازم ذلك، لازم هذا المعنى التعهد ان المتكلم لا يأتي باللفظ الا اذا قصد تفهيم المعنى، ان يكون الوضع، الان يتكلم الى الفوارق بين نظرية التعهد ونظرية الاعتبار، هذا الفارق الاول، ان يكون الوضع، ما هو الوضع؟ تعهد المتكلم ان لا يأتي باللفظ الا اذا قصد تفهيم معناها، يكون الوضع هو السبب في الدلالة التصديقية، الوضع يسبب الدلالة التصديقية لا انه يسبب الدلالة التصورية. هذه الدلالة التصديقية المستبطنة ضمنا للدلالة التصورية، لان الدلالة التصديقية في ضمنها يوجد دلالة تصورية. لماذا؟ لان التصديق فرع التصور، لا يوجد تصديق من دون تصور. واضح. اذا في بطن التصديق وفي باطن التصديق يوجد تصور، لكن الوضع لا يدعو الدلالة التصورية، الوضع يدعو الدلالة التصديقية التي تستبطن الدلالة التصورية. واضح ان شاء الله. هذا الفارق الاول. يقول بينما على مسلك الاعتبار لا يكون الوضع سببا الا للدلالة التصورية. هذا الفرق الاول، الوضع بناء على الاعتبار يسبب الدلالة التصورية، وبناء على التعهد يسبب الدلالة التصديقية، اي تصديقية الاولى، الا ان الثانية هي الارادة الجدية تكشف عن الارادة الجدية، اما الاولى تكشف عن الارادة الاستعمالية، يعني ارادة المتكلم تفهيم المعنى من استعمال اللفظ. وهذا فرق مهم بين المسلكين. اذا بناء على نظرية الاعتبار التعهد لا توجد عندنا دلالة تصورية، دلالة تصورية ما موجود، عندنا دلالة تصديقية. نعم الدلالة التصورية موجودة في بطن ماذا؟ الدلالة التصديقية. وهذا فرق مهم بين المسلكين. وهناك فرق آخر، وهو أنه بناء على التعهد يجب افتراض كل متكلم متعهدا وواضعا لكي تتم الملازمة في كلامه. أي ملازمة؟ أنه يلزم إذا جاء باللفظة يكون قد قصد تفهيم اللفظة. فأما بناء على مسلك الاعتبار فيفترض أن الوضع إذا صدر في البداية من المؤسس، المؤسس الأول، أوجب دلالة تصورية عامة لكل من علم به، لكل من علم وضع اللفظ لذلك المعنى بدون حاجة إلى تكرار عملية الوضع من الجميع. يعني بناء على نظرية الاعتبار الواضع هو المؤسس، وأما البقية فهم مستعملون لما وضعه المؤسس. وأما بناء على نظرية الواضع كل مستعمل هو واضع. ويرد على مسلك التعهد مناقشتين لطيفتين ظريفتين. المناقشة الأولى، ماذا قلت يا سيدنا؟ إن كل متكلم إذا جاء باللفظ لا بد أن يكون ماذا؟ قاصدا تفهيم المعنى. واضح. ماذا تقول في الاستعمالات المجازية؟ المتكلم قد يأتي باستعمال حقيقي، ماذا يقول؟ يقول هربت من الأسد. هنا ماذا يريد بالأسد؟ الحيوان المفترس. هذا معنى حقيقي بناء على كلام السيد الخوي. هو يكون واضح، أتى برغبة الأسد وقاصد تفهيم معنى الأسد. لكن لما أقول استمع إلى خطاب الأسد كيف يسأر في خطاباته، واضح؟ هنا أنت أتيت باللفظة أم لا؟ أتيت بلفظة الأسد. هل قصدت تفهيم معنى لفظة الأسد أم قصدت معنى آخر مجازي وهو معنى الرجل الشجاع؟ إذن بناء على مسلك التعهد لا يمكن تبرير وتفسير الاستعمالات المجازية. لا يكون مجاز اصلا، انت ما تتكلم وما تذكر اللفظة الا اذا قصدت تفهم معنى اللفظة. نعم بناء على مسلك الاعتبار نقول المعتبر الاول وضع لفظة الاسد للحيوان المفترس، لكن انت يمكن ان تستعمل اللفظة في معناها يكون استعمال حقيقي، تستعمل اللفظة في غير معناها استعمال مجازي. بناء على مسلك التعهد كل استعمال واضع. اذا كل استعمال لا واضع يعني ماذا؟ يعني ما عندنا استعمال ماذا؟ مجازي. كل الاستعمالات حقيقية، لانك مجرد تذكر اللفظة تقصد تفهيم معناها تكون واضح. واضح. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، ماذا قال السيد الخوي رضوان الله عليه؟ قال الواضح أن كل متكلم إذا جاء باللفظة لابد أن يقصد تفهيم معنى اللفظة، فهناك ملازمة بين استعمال اللفظة وبين قصد تفهيم معنى اللفظة. يعني يكون الواضع سبب للدلالة التصديقية. هذه الملازمات والتحليلات التي ذكرت تحليلات دقيقة، هذه ملازمات منطقية لا يعقلها الإنسان إلا بعد الدراسة والحال إن عملية التلفظ والتكلم أمر فطري يدرك حتى الطفل الصغير. والطفل الصغير لا يدرك هذه التدقيقات، مما يعني ان الوضع عملية عفوية بسيطة وليس عملية منطقية معقدة حتى نحلل لها هذا التحليل. واضح؟
ما نستخدم العقل البعض مثلا او لا شعور او مثلا بالإنجليز الإنسان
صحيح
هاي
كلامك صحيح، قد يستخدم الإنسان أمور منطقية بمقتضى وحي عقله الباطني ويأتي العالم المدقق المحقق ويفصلها، واضح؟ لكن أنتم الآن بالوجدان حينما سمعتم هذه النظرية أنه فعلا أنت إذا تتكلم كلام لا بد أن تكون قاصد تفهيم المعنى وأن تكون واضح أم لا، لا ندرك بالوجدان هذا الأمر. لو كان واضح لوضح إلينا، توضيح الواضحات من أصعب المشكلة. واضح؟ نعم، لو كانت أمور واضحة وغايبة عن الإنسان بمجرد إلفاته إليها يلتفت إليها، أما أنه يتوقف ويتأمل، واضح لو لا يتوقف ويتأمل. نعم أحيانا شبهة توقفه لكن تزيل كل شبهة والمعنى واضح، لكن في تقبله يتوقف. واضح؟ ويرد على مسلك التعهد، أولا إن المتكلم لا يتعهد عادة بأن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يريد وضع اللفظ له، لأن هذا يعني لأن هذا ماذا يعني تعهده بأن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى، يعني التزامه ضمنان، يعني ضمن كلامه بأن لا يستعمله مجازا، يعني بأن لا يستعمل اللفظ مجازا، لأن المعنى المجازي هل هو المعنى الموضوع له اللفظ؟ لا، المعنى المجازي هو المعنى المستعمل فيه اللفظ. الآن لفظة البحر موضوعة لمعنى ومستعملة في معنى، لفظة البحر موضوعة في السائل الغزير وليست موضوعة في العالم الغزير العلم، هي مستعملة في العالم الغزير العلم. أنت إذا تتعاهد أن تأتي باللفظ يعني تضع اللفظ لمعناها، يعني ما تستعمل اللفظ في معنى آخر. واضح؟ إذا لا تتحقق المعاني المجازية. بالإضافة إلى إشكال الشيخ أنه النائم، ماذا تقول في النائم؟ متكلم أم لا؟ نائم متكلم. واضح؟ لكن بناء على كلامك أتى بلفظ غير موضوع ولم يقصد تفهيم المعنى، نتصور معنى كلام أم لا؟ إذا النائم قال يا فلان اعمل لي شايا، تصور المعنى أم لا؟ تصور المعنى، لكن تقول هذا غير قاصد. واضح؟ بناء على هالنظرية، نظرية أصلا هو لم يستعمل كلام موضوع، ما قصد تفهيم المعنى، لأن هذا يعني التزام المتكلم ضمنان بأن لا يستعمله مجازا، يعني بأن لا يستعمل اللفظ في المعنى مجازا، مع أن كل متكلم كثيرا ما يأتي باللفظ ويقصد باللفظ تفهيم المعنى المجازي، فلا يحتمل صدور الالتزام الضمني المذكور من كل متكلم. ما هو الالتزام الضمني؟ يعني أنت ضمن كلامك تلتزم وتتبانى نفسيا أن لا تأتي بالكلام إلا إذا قصد تفهيم المعنى. أصلا هذا أمر وجدان، أحيانا ربما أنت تتكلم بكلام وما تقصد تفهيم المعنى، أنت أحيانا تريد مثلا تظهر أن أنت عالم فتأتي ببعض المصطلحات أمام بعض الذين لم يدرسوها حتى تتضح أنك عالم، أنت قصد تفهيم المعنى؟ ما قصد تفهيم المعنى، لكن تكلمت أو لا، وكلامك هذا موضوع لمعاني أم لا؟ موضوع لمعاني. وثانيا إن الدلالة اللفظية والعلق اللغوية بموجب هذا المسلك تتضمن استدلالا منطقيا وإدراكا للملازمة فيها. قياس استثنائي هذا انه اتعهد ان لا اتي باللفظ، هذا قياس استثنائي، انه هذه اللفظة قد تعهدت ان ماذا، ان لا اذكرها الا اذا قصدت في معنى. ثم يأتي وكلما اتيت باللفظة فقد كنت قاصدا تفهيم معناها، اذا هذه اللفظة كنت قد قصدت تفهيم معناها. قياس استثنائي، ما هو القياس الاستثنائي؟ هو القياس الذي يصرح بالمقدمة او بنقيضها في احدى مقدماته، يصرح بالنتيجة او بنقيض النتيجة في احدى المقدمات. ما هي الصغرى؟ هذه اللفظة اتيت بها وقد قصدت استعمالها. الكبرى، كلما استعملت استعمالا فانا اكون قد قصدت استعمال هذه الالفاظ في معانيها وقصدت في معانيها. النتيجة، هذه اللفظة قد قصدت تفهيم معناها وقصدت استعمالها في معانيها. واو. من أراد أن يطلع بدقة على القياس الاستثنائي، الشيخ محمد صنقور حفظه الله في شرح الحلقة الثانية ذكر قياسين يمكن الرجوع إليهما في شرح الحلقة الثانية. بموجب هذا المسلك، الدلالة اللفظية تتضمن استدلالا منطقيا وإدراكا للملازمة وانتقالا من أحد طرفيها، أحد طرفي الملازمة ما هو؟ اللفظ، ذكر اللفظ، إلى الآخر، إلى الطرف الآخر. ما هو الطرف الآخر؟ قصد تفهيم معنى اللفظ، مع أن وجودها، يعني وجود الدلالة اللفظية والعلقة اللغوية في حياة الإنسان يبدأ منذ الأدوار الأولى لطفولته، وقبل أن ينضج أي فكر استدلالي له للإنسان، وهذا يبرهن على أنها أبسط من ذلك. دلالة اللغوية بسيطة وليست معقدة. والتحقيق، يبدأ السيد الشهيد بالنظرية الرابعة وهي نظريته، نظرية القرن الأكيد. هذه النظرية ربما استوحاها الشهيد الصدر رضوان الله عليه من أحد الفلاسفة الغربيين المعروفة بنظرية بابلوف، أو النظرية المستفادة من تجارب الاقتران الشرطي. جاء هذا العالم بابلوف وغيره وأجروا تجربة، جاءوا بفأر، جعلوا مجموعة من الفئران في قفص وطرقوا جرفا وأحضروا الغذاء عند الباب، باب القفص، وتكرر هذا الاقتران. كلما كانوا يطرقون الجرس يأتي الفأر إلى باب الجرس يجيبون للأكل، وفي مرة من المرات طرقوا الجرس ولم يحضروا الأكل والطعام، فوجدوا أن الفئران تأتي عند الباب. والسر في ذلك أنه حصل اقتران في ذهن الفأر بين دقة الجرس وبين الطعام، وقد تأكد هذا الاقتران بالتكرار. تكرر العملية يوجب أن يحصل اقتران في ذهن الفار بين أكل الطعام وبين دقة الجرس. كذلك في حياة الإنسان، قد تقترن اللفظة بمعنى معين ويتكرر هذا الاقتران، فتصبح اللفظ دالة على ذلك المعنى. إذن نحن ننتقل من اللفظ إلى المعنى وتصبح اللفظ موضوعة للمعنى ودالة على المعنى ببركة اقتران أكيد بين اللفظ والمعنى. ما هي الأمور التي تؤكد الاقتران بين اللفظ وبين معناها؟ من الأمور التي تؤكد الاقتران كثرة التكرر وكثرة الاستعمال، يكثر استعمال اللفظ في المعنى. ولذلك أنت الآن إذا شخص ما اسمك محمد ربما تنسى، لكن اذا تكرر كثيرا بعد ذلك يثبت المعنى، مع ان يذكر الاسم تنتقل الى فلان، ينتقل ذهنك الى فلان. وهكذا اذا تعلم الطفل تكرر اليه الكلمة ينتقل بعدين من المعنى، من اللفظ الى المعنى. اذا يتحقق التأكيد، تأكيد الاقتران بكثرة الاستعمال، هذا واحد. اثنين، احيانا ما يتكرر الاستعمال ويحصل الاقتران مرة واحدة بعد في العمر، لكن في ظرف مؤثر. كيف ظرف مؤثر؟ مثلا انت تذهب الى دولة من الدول، تسافر كما انقل الشيء بالصف في الحلقة الاولى، وهناك تبتلى بالملاريا وتطيح لك مرضى جدا تكاد تموت، ومرة واحدة بعدها ابتلى تلك البلدة. فيما بعد بمجرد ان يذكر لك اسم تلك البلدة تتذكر الملاريا، مع انه حصل اقتران بين البلدة وبين الملاريا في يوم واحد، مرة واحدة فقط في العمر، لكن في ظرف مؤثر هو المرض. واضح؟ اذا الخلاصة، وضع اللفظ للمعنى حصل بسبب تأكد العلاقة وتأكد اقتران اللفظ بالمعنى. هذا التأكيد يحصل اما بكثرة الاستماع، واما بماذا؟ بالاقتران ولو لمرة واحدة، لكن في ظرف مؤثر. واضح ان شاء الله. بناء على هذه النظرية يمكن ان نفسر علاقة، العلاقة الحقيقية الواقعية بين اللفظ والمعنى. هذا الاشكال اللي اشكلناه على نظرية الاعتبار، قلنا نظرية الاعتبار تبين حدوث العلاقة بين اللفظ والمعنى، ولا تبين كيفية بقاء العلاقة بين اللفظ والمعنى. الوضع الاول وضع اللفظة للمعنى، لكن لماذا بقيت هذه اللفظة الى يومنا دالة على هذا المعنى؟ نظرية الاعتبار لا تجيب، نظرية القرن الاكيد تجيب. تقول ماذا؟ تقول لماذا بقيت؟ بقيت لان الاقتران بين اللفظ والمعنى لا زال اكيدا. اذا زال تأكد الاقتران وزال الاقتران بين اللفظ والمعنى، لا تصبح اللفظ دالة على المعنى. اذا الصحيح عند السيد الشهيد ان النظرية الصحيحة هي نظرية الاعتبار، يعني الوضع هو نوع اعتبار ونوع جعل، لكن ما هي كيفية هذا الجعل؟ ذكرنا ثلاثة مسالك، مسلك السببية، مسلك العلامية، مسلك ماذا؟ الآلية. السيد الشهيد يقول لا هذا ولا ذا، كيفية تحقق الاعتبار يكون بنحو يكون هناك اقتران بين اللفظ والمعنى وبشكل اكيد. اذا الصحيح من النظريات هو نظرية الاعتبار، لكن كيفية الاعتبار تكون بنحو القرن الاكيد. واضح ان شاء الله. نقرأ هذا المقدار. والتحقيق ان الوضع يقوم على اساس قانون تكويني للذهن البشري، لما يقول والتحقيق يعني رأيه وجهة نظره، وهو انه كلما ارتبط شيئان في تصور الانسان ارتباطا مؤكدا اصبح بعد ذلك، يعني بعد الارتباط بين شيئين، تصور احدهما مستدعيا لتصور الاخر. اذا اثنين دائما يمشون يا بعض، بعد من تشوف الاول تتذكر ماذا؟ تتذكر الثاني. لماذا؟ لانه اقترن في الذهن مشيتهما مع بعضهما البعض. وهذا الربط هل في عالم التكوين وعالم الخلق، قانون تكويني يعني في عالم الخلق، وهذا الربط بين تصورين تارة يحصل بصورة عفوية وتارة بتعمد. التفت، انا اعطيكم مثال وجدان. هذا الآب يولد له مولود، ماذا يسميه؟ قال اسميته محمدا، اللهم صل على محمد. فيكرر استعمال محمد فيصبح لفظ محمد دال على هذا الولد. هنا وضع اللفظ للمعنى بعملية مقصودة، بعملية عفوية، بعملية مقصودة، لكن هذا الولد يخرج الى ماذا؟ يخرج الى المنطقة ودائما يقول احب ابي احب ابي احب ابي احب ابي، يكثر من استعماله. اصبح الناس والاطفال يسمونه احب ابي. هنا وضع احب ابي لهذا الولد بعملية عفوية ام بعملية مقصودة؟ بعملية عفوية نتيجة من كثرة الاستعمال. وهكذا اكثر العيارات والكنى التي تطلق هي من باب ماذا؟ من باب العفوية وكثرة الاستعمال. لكن واضح بينما تسمية الابناء في الغالب هي بعملية مقصودة. قال وهذا الربط بين تصورين، تارة يحصل بصورة عفوية كالربط بين سماع الزئير وتصور الاسد في عالم التكوين الذي حصل نتيجة التقارن الطبيعي المتكرر بين سماع الزئير، الزئير هو صوت الاسد، ورؤية الاسد.
حصل تعهد
العقل
الباطن.
نعم. كيف حصل تعهد يعني؟
في العقل الباطني ربط بينهم.
هذا سيأتي ان شاء الله نتكلم في الوضع التعييني والتعيني انهم يقولون يتورطون في كيفية هذا الوضع، كيف يكون كثرة الاستعمال سبب الى الوضع. هم يقولون كثرة الاستعمال ليس سبب، كاشف عن الوضع. لعلك تشير بالعقل الباطن انه في قرارة نفسه وضع الذي كشف عن هذا الوضع كثرة الاستعمال، بينما على نظرية القرن الأكيد نفس كثرة الاستعمال هي السبب في تحقق ماذا الواضح. نتطرق له إن شاء الله. وهذا الربط بين تصورين تارة يحصل بصورة عفوية كالربط بين سماع الزئير وتصور الأسد الذي حصل نتيجة التقارن الطبيعي المتكرر بين سماع الزئير ورؤية الأسد. وأخرى يعني هذا التقارن وأخرى هذا الربط يحصل بالعناية التي يقوم بها الواضع بعناية يعني بقصد مخصوص، إذ يربط الواضع بين اللفظ وتصور معنى مخصوص في ذهن الناس، يربط بين معنى الماء ومعنى هذا السائل الذي يشرب، فينتقل من سماع اللفظ إلى تصور المعنى. واضح. يأتي مثلا الواضع العربي يضع للسائل لفظة ماء، يجي الإنجليزي يضع لفظة وتر، يجي الهندي يضع لفظة باني، يجي الإيراني يضع لفظة آب، وهكذا. والاعتبار الذي تحدثنا عنه في الاحتمال الثاني، أي احتمال؟ والاعتبار الذي تحدثنا عنه في الاحتمال الثاني ليس إلا طريقة يستعملها الواضع في إيجان ذلك الرب والقرن المخصوص بين الله وصورة المعنى. واضح. لأن احتمالين قلنا، اما بصورة عفوية واما بماذا؟ بعملية مقصودة. الاعتبار الذي تحدثنا عنه في الاحتمال الثاني يعني بالعناية التي يقوم بها الواضع ليس الا طريقة يستعملها الواضع في ايجاد ذلك الربط والقرن المخصوص بين اللفظ وصورة المعنى. فمسلك الاعتبار هو الصحيح. سبحان الله، سيدنا التوفى الان تأشكت على نظرية الاعتبار. كيف تقول نظرية الاعتبار مسلكها هو الصحيح؟ يقول نعم، انا قلت ان نظرية الاعتبار استفدنا منها في بيان سبب حدوث الوضع، لكنها لم تفسر كيفية بقاء الوضع، لم تبين العلاقة الحقيقية الواقعية بين اللفظ والمعنى في مبادئ الوضع. يقول انا اقبل ان حدوث الوضع بسبب الاعتبار وبقاء الوضع بسبب القرن الأكيد، فالعلاقة الحقيقية الواقعية يعني أنا السيد الشهيد يقول أبين لكم كيفية بقاء العلاقة بين اللفظ وبين المعنى، بقيت هذه الكيفية بسبب ماذا؟ بسبب نظرية القرن الأكيد، اقتران اللفظ بالمعنى وتأكده. فمسلك الاعتبار هو الصحيح، ولكن بهذا المعنى، لا بمعنى جعل السببية او جعل الآلية او جعل العلامية، لكن بهذا المعنى، بمعنى القرن الأكيد، يعني اقتران اللفظ بالمعنى وتأكدهما، تأكد اقترانهما. فبذلك صح ان يقال ان الوضع قرن يعني اقتران مخصوص يعني خاص بين تصور اللفظ وتصور المعنى، لكن بنحو اكيد ربما يحصل اقتران، لا بنحو اكيد لكن بنحو اكيد لكي يستتبع حالة اثارة احدهما وهو اللفظ للاخر وهو المعنى في الذهن، بحيث اللفظ يثير ماذا الذهن، واضح ولا؟ ولذلك الان احيانا انا اذكر لفظة احدكما يضحك البقية لا يفهم لماذا هذا الشخص يضحك، ربما انا اذكر لفظة لانني وهذا الشخص الذي ضحك نعرف شخص فكاهي دائما يستخدم هذه اللفظة، نظرا للاقتران بين اللفظة وبين ذلك الشخص الفكاهي هذا الشخص يعرف هذه الملازمة، الاقتران موجود عنده، يضحك يبتسم، البقية يقولون ضحكونا معكم لم نفهم، واضح. ومن هنا نعرف ان الوضع ليس الا سبب الا للدلالة التصورية، الوضع يسبب الدلالة التصورية لا يسبب الدلالة التصديقية الاولى كما عليه السيد الخوي في نظرية التعهد، واما الدلالتان التصديقيتان الاولى والثانية فمنشأهما الظهور الحالي والسياقي للكلام لا الواضح. واضح الدلالة التصورية من وين نستفيدها؟ من الواضع، كيف نتصور معنى الماء؟ لان الواضع الاول وضع لفظة الماء للثاني، اما ان هذا المتكلم حينما قال ارويني بالماء كان قصد الماء او قصد غير الماء، يقصد الماء الخمر، من زود ما يشرب خمر لعنه الله يسميه ماء يروي، هذا القصد من الظهور الحالي والسياقي لهذا الرجل الخمار يستفاد، واضح، لانه من ماذا؟ من حق الله، واضح. اذا الوضع يسبب الدلالة التصورية والظهور الحالي والسياقي للكلام يسبب الدلالة التصديقية الاولى والدلالة التصديقية الثانية. يقول ومن هنا نعرف ان الوضع ليس سببا الا للدلالة التصورية خلافا لمسلك التعهد، وان الدلالتان التصديقيتان الاولى التي هي عبارة عن قصد تفهيم المعنى، ارادة استعمال اللفظ في معنى، والثانية التي هي عبارة عن قصد تفهيم المعنى عن جد، ارادة المعنى جدا، فمن شاهم الظهور الحالي والسياقي للكلام لا الواضع خلافا السيد الخوي في نظرية التعهد. الوضع التعييني والتعييني يأتي عليهما الكلام، وصلى الله على محمد وآله.